السلام عليكم، مرحبا بكم. هذا هو الملخص القانوني للفترة بين 16 من أكتوبر والرابع عشر من نوفمبر، وفيه مختارات من مستجدات قانونية محلية وعالمية.
ملخص إخباري لآخر المستجدات القانونية ومداخلات
أمر الملكي.
ونبدأ بالأخبار المحلية. في أول الأخبار، ألقى خادم الحرمين الشريفين حفظه الله كلمته السنوية أمام مجلس الشورى، والتي أكد فيها على أهمية مبدأ الشورى ودور هذا المبدأ في تعزيز مسيرة المملكة التنموية الشاملة، وذلك لتحقيق ما تصبو إليه من أمن ورخاء وازدهار. وكما تطرق حفظه الله إلى بعض إنجازات المملكة على المستوى المحلي والعالمي، وإلى موقف المملكة من عدد من القضايا الإقليمية والعالمية. وتأتي هذه الكلمة تطبيقا لما تنص عليه المادة 14 من نظام مجلس الشورى، وهو أن يلقي الملك أو من ينيبه في مجلس الشورى كل سنة خطابا ملكيا يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية.
هذا وقد صدرت عدة أوامر ملكية سبقت كلمة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه، أعاد أولها تشكيل هيئة كبار العلماء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وعين ثانيها الشيخ خالد بن عبد الله الحيدان رئيسا للمحكمة العليا بمرتبة وزير، كما أعاد ثالث الأوامر الملكية تشكيل مجلس الشورى، وعين الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ رئيسا للمجلس، والدكتورة حنان بنت عبد الرحيم الأحمدي مساعدا للرئيس، والدكتور مشعل السلمي نائبا لرئيس المجلس.
والخبر الثاني هو صدور أمر ملكي بالموافقة على قواعد الاختصاص المكاني للجان المنازعات المصرفية، والتي قضت بأن يكون الاختصاص المكاني في محل إقامة العميل دائما في حال كان مدعيا أو مدعا عليه، وهذا خلاف الأصل والغالب في الاختصاص المكاني، وهو أن تقام الدعوة في مقر المدعى عليه. ولكن يأتي هذا الاستثناء لمراعاة أن الجهة المصرفية أو التمويلية لديها قدرة للانتقال أو تعيين من يمثلها أمام القضاء في أي مكان، وهو أيضا ما يتماشى مع قصد المنظم عادة في مراعاة الطرف الأضعف. وقد وردت استثناءات مماثلة في لائحة عمل لجنة الفصل في المنازعات التأمينية ونظام المرافعات لمدعي النفقة وللمرأة في القضايا الزوجية والحضانة والزيارة والعطل.
والخبر الثالث من الأخبار المحلية يتعلق بالتعميم الصادر من المجلس الأعلى للقضاء لجميع رؤساء محاكم الاستئناف والدرجة الأولى، والذي أشار إلى ما لوحظ من قيام بعض الدوائر بإصدار أحكام بعدم الاختصاص مخالفة بذلك الأنظمة والقرارات ذات الصلة أو ما استقر عليه عمل المحاكم أو في المسائل الخاضعة للاجتهاد، مشيرا إلى أن ذلك يفضي إلى طول أمد التقاضي. وطلب المجلس الأعلى للقضاء من رؤساء المحاكم تزويده بأي حكم يقضي بعدم الاختصاص أو بتأييد لحكم بعدم الاختصاص وإرساله إلى بريد إلكتروني مخصص لذلك وتوجيه التفتيش القضائي بمتابعة هذا الأمر.
وقد يرى البعض بأن هذا التعميم يمثل تدخل في أحكام القضاء أو أعمالهم، وحقيقة الأمر أنه ليس كذلك، بل هو من ضبط أحكام القضاء وتحقيق مصالح الأطراف واستقرار أعمال المحاكم، وذلك لكون مسائل الاختصاص من مسائل الولاية التي يفصل بها ويوزعها المجلس الأعلى للقضاء، فيجب عليه أن يؤصل لها ويراقبها ويحمي حقوق جميع الأطراف في قضاء مستقر وناجز.
والخبر الرابع هو توجيه وزير العدل بتعيين 100 امرأة من المؤهلات شرعيا وقانونيا في وظيفة كاتب عدل، حيث باشرنا العمل رسميا الأحد الموافق الأول من شهر نوفمبر الجاري ببرنامج تدريبي متخصص مدته 3 أشهر بالتعاون مع مركز التدريب العدلي، بالإضافة إلى التدريب التطبيقي في وكالة الوزارة للتوثيق وكتابات العدل.
وفي خامس الأخبار المحلية وآخرها، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وذلك من خلال تعديل في 3 خدمات، هي خدمة التنقل الوظيفي وخدمة الخروج والعودة وآخرها خدمة الخروج النهائي. وستدخل هذه المبادرة حيز التنفيذ بتاريخ 14 من مارس 2021.
وتمنح هذه المبادرة العاملة حق الانتقال لوظيفة أخرى بعد انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل السابق، حيث أن النظام المعمول به الآن يشترط موافقة صاحب العمل أو الخروج النهائي للعامل. وكذلك يمكن للعامل الآن أو بناء على هذه المبادرة الخروج من المملكة بعد انتهاء عقده بتقديم إشعار لصاحب العمل ودون الحاجة لموافقته. وقد أوضحت الوزارة أن هذه المبادرة لن تشمل 5 مهن، وهي السائق الخاص والحارس والعمالة المنزلية والراعي والفلاح.
وعلى الصعيد الدولي، نشرت وسائل إعلامية عربية وعالمية عن نية سلطنة عمان فرض ضريبة على الدخل في عام 2022 تستهدف ذوي الدخل المرتفع، وهذا لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بالعالم أجمع نتيجة أسباب مختلفة، منها انخفاض أسعار النفط وتأثير جائحة كورونا. ونقلت هذه الوسائل الإعلامية عن بعض المحللين أن هذه التجربة ستكون محل اهتمام ومتابعة من دول الخليج الأخرى.
طبعا الاهتمام من قبل دول الخليج الأخرى يأتي بسبب وجود قدر كبير جدا من التشابه في الظروف الاقتصادية والاجتماعية بين دول الخليج، ومسألة أن بينها أيضا قدر كبير من التنسيق في السياسات المالية والجمركية والضريبية. ونذكر جميعا من ذلك فرض ضريبتي السلع المنتقاة والقيمة المضافة في السنوات الأخيرة بناء على اتفاقيات مشتركة. ويذكر أيضا أن سلطنة عمان ستكون أول دولة خليجية تفرض ضريبة الدخل على مواطنيها إذا مضت قدما في الخطة المعلنة عنها. خبرنا الثاني من الأخبار الدولية يصعب جدا تجاهله في هذه الفترة، ويصعب كذلك تناوله بشكل يعني بعيد عن الاعتبارات السياسية، وهو خبر الانتخابات الأمريكية، انتخابات الرئاسية تحديدا، وفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن حسب النتائج الأولية حاليا، وبالمقابل رفض الرئيس الحالي للنتائج وادعاءاته.
فجميع وسائل الإعلام الأمريكية أعلنت عن فوز الرئيس المنتخب حاليا جو بايدن على نظيره الرئيس الحالي الأمريكي دونالد ترامب، واللي طبعا رفض أنه يقر بالخسارة. حاليا يوجد عدد كبير من الدعاوى في محاكم الولايات التي خسر فيها الرئيس الحالي ترامب، اللي يعني يستبعد جدا أن تؤدي إلى قلب طاولة الانتخابات وفوز ترامب على بايدن.
وبالنسبة للرفض، يبدو والله أعلم أن لا يوجد إلزام قانوني بخروج الرئيس الخاسر في الانتخابات وأن يلقي أو يعترف بخسارته، لكنها عرف موجود من عقود في تاريخ النظام القانوني الأمريكي. فإذا لم يقوم به الرئيس الحالي فستعتبر سابقة من نوعها. أما مسألة رفع الدعاوى أو يعني اللجوء إلى القضاء بشأن بعض المخالفات، فهي أمر ليس بالجديد فعلها مثلا الجمهوري سابقا جورج بوش وغيره. اللي ودني أؤكد عليه، يمكن واحدة من أكبر الادعاءات اللي يدعيها الرئيس الحالي هو مسألة التزوير أو مسألة التلاعب اللي يحدث عن طريق التصويت بالبريد. هناك صورتان في التصويت بالبريد، وقبل أن ندخل إلى الصور، التصويت بالبريد هو أمر ليس بالجديد على النظام القانوني الأمريكي أو نظام الانتخابات في أمريكا، لكن معلوم للجميع أنه توسع تطبيقه وتوسع يعني استفادة الناس منه خلال هذه الفترة بسبب الجائحة. وكما ذكرنا هناك صورتان. الصورة الأولى هو أن الشخص يطلب من الولاية أن ترسل له نموذج التصويت، والولاية هنا أو الإدارة المختصة للانتخابات تتأكد من انطباق الشروط ثم ترسله إلى الناخب، ويعبيه بطريقة معينة يرسله إلى الإدارة الانتخابية مجددا. هذه الصورة لا يوجد عند الرئيس الحالي ترامب إشكالية قانونية معها. إشكاليته تكون مع الصورة الثانية، وهي أن بعض الولايات بدون طلب الناخبين ترسل الاستمارات، هذه استمارات الانتخابات، عشوائيا وللجميع بالملايين. هذه هي الصورة التي يرى أنها من قبيل التزوير، ويرى أنها من الصعب جدا ضبطها.
طبعا القضايا الكثيرة اللي رفعها ترامب، عدد منها رفض، أو يعني رفض، يعني رفض القاضي أن يسمع الدعوة. والقضايا اللي لا زالت يعني تسمع أمام القضاء إلى اليوم هي قضايا النزاع فيها على عدد أصوات ضئيل جدا، وفارق المنافسة شاسع جدا. ففي بنسلفانيا مثلا، والله أعلم، فارق الأصوات قارب 100,000 بتقدم بايدن على نظيره ترامب. وأظن الأصوات اللي عليها اعتراض عددها لا يتجاوز 100 صوت، وهذا يبين لنا يعني ضعف موقف ترامب حتى قانونيا في مواجهة هذا الفوز الشبه ساحق.
إذن كما ذكرنا، خبر الرئاسة الأمريكية لا ينتهي، وتصعب يعني يصعب التركيز فيه على الجوانب القانونية دون السياسية. لذلك سننتقل إلى خبرنا الثالث والأخير في هذا الملخص، وهو حول الجريمة التي صدمت العالم والتي تتعلق بمقتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد الشرطة خنقا في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا. الجدير بالذكر أن المحكمة المختصة بنظر القضية قررت عددا من المسائل مؤخرا، من المسائل الإجرائية المتعلقة بطريقة سير الدعوة.
والقرار الأول هو رفض المحكمة الطلب المقدم من الشرطة، من رجال الشرطة المتهمين في هذه القضية، من نقل مقر المحاكمة من مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا إلى مدينة أخرى. ويمكن القول أن سبب رفض القاضي لمثل هذا الطلب هو أن هدفه غالباً الحصول على هيئة محلفين متعاطفة مع رجال الشرطة في مدينة يكون التنوع العرقي فيها أقل من مدينة مينيابوليس المعروفة بتنوعها العرقي وموقفها المعادي لرجال الشرطة.
صحيح. أما القرار الثاني فهو رفض المحكمة طلب جعل محاكمة الضباط المتهمين في دعاوى منفصلة بدل أن تكون دعوة واحدة للجميع. وقد يكون سبب هذا الطلب رغبة المتهمين في بناء استراتيجية تزيد من شك المحكمة وهيئة المحلفين، وتزيد من فرصة حصولهم على أحكام مخففة.
وذلك طبعا قد يكون باعتمادهم على توجيه التهمة، يعني كل منهم يوجه أصبع الاتهام للآخر، أو محاولتهم الاستفادة من حكم مخفف يصدر لأحد المتهمين فيحاول أحد المتهمين الآخرين الحصول أو مناقشة هذا الحكم.
شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.